الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. قول المصنف رحمه الله: اعلم فعل أمر بمعنى تعلم، بمعنى تعلم. وكثير من المصنفين يقولون اعلم كقول الإمام أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا، ثم يذكر الواجب. وذلك لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: العلم بالتعلم. قال: اعلم هديت، وهذا دعاء لطالب العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءه لمن قرأ هذا الكتاب وعمل به. والهداية لها مدلولان: المدلول الأول بمعنى العلم بمنارات الطريق ودليله، العلم بأدلة السالكين ومأخذهم، وأما الثاني فهو توفيق الله تبارك وتعالى. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن. لو سألنا سائل: ما هو أفضل المنن؟ هل هو البصر أو العقل أو السمع؟ لا كان الجواب ما ذكره المصنف رحمه الله، أن أفضل المنن، والمنن جمع منة، والمقصود به هنا العطايا التي يمن بها الرحمن على عباده. وقد اختلف العلماء في تسمية الله عز وجل أو في اسم الله تبارك وتعالى المنان، منهم من أثبت هذا الاسم ومنهم من نفاه. من أثبته استدل بحديث الرجل آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار يقول: يا حنان يا منان. ومن لم يثبت هذا الاسم لأن الحديث عنده لم يثبت. فالله عز وجل يمن على عباده بما يشاء: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمنن الله علينا كثيرة، لكن أفضل هذه المنن كما قال المصنف رحمه الله: علم يزيل الشك عنك والدرك. العلم معرفة الشيء بدليله. وإذا أطلق العلم، العلم معرفة الشيء بدليله. و إذا أطلق العلم فالمقصود به العلم الشرعي. إذا جاء في الكتاب والسنة اسم العلم فالمراد به العلم الشرعي، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكل ما جاء في فضل العلم والعلماء فالمقصود به العلم الشرعي. وهذا العلم مبناه على أمرين: العلم الشرعي مبناه على أمرين، تقرير الحق ورد الباطل، تقرير الحق ورد الباطل، إثبات الحق لذي الحق ورد الباطل عن الحق. ولذلك قال المصنف: علم يزيل الشك عنك والدرك. يزيل الشك هذا رد الباطل، أزال يزيل. ودائما الإنسان حينما يولد يولد جهولا أو عليما، ما الدليل؟ ظلوما جهولا. وأيضا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن تأملوا معي أننا بحاجة إلى ما يزيل عنا الشك والدرن. علم يزيل الشك، الشك هو استواء الأمرين، الشك استواء الأمرين.
شيخنا الله يبارك فيك، المنان ورد في حديث اسم الله الأعظم، وإني أسألك لأن لك الحمد المنان،
إنك أنت المنان. أيضا من أثبته أثبت هذا الحديث، ومن لم يثبته قال بضعفه. هذا أيضا من أسباب الاختلاف في إثبات اسم الله المنان. والشك هو استواء الأمرين بحيث لا يترجح أحد الطرفين، فإن ترجح أحد الطرفين على الآخر على وجه اليقين هذا هو العلم، وإذا كان على وجه غلبته هذا هو الظن، فإذا استوى كان هذا هو الشك. فإذا نزل من مرتبة الشك دخل الإنسان فيما يسمى بالوهم. إذن هي أربعة مراتب: العلم، الظن الغالب، الشك، والوهم. هنا قال علم يزيل الشك، وكان بعض مشايخنا يقول إن هذين الشيئين شينان، ما هما؟ الشبهات والشهوات. الشبهات والشهوات، الشبهات عناه المصنف بقوله الشك، فإن الشبهات أساس الشكوك، ولذلك كان السلف يحذرون من مناظرة أهل البدع، لأن شبهاتهم ربما أدخلت الناس في الشكوك. وأما الدرن فعنى به المصنف الشهوات، الشك أراد به الشبهات، والدرن أراد به الشهوات. فيا طالب العلم، إذا أردت أن تحصل العلم اليقيني، العلم الذي به تنال الشرف، عليك بما يؤصل الحق تأصيلا، وإياك والشبهات، وإياك والشهوات، فإنهما من العوالق والموانع في تحصيل العلم الشرعي. نعم.
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
والمصنف رحمه الله ذكر العلم الذي يزيل الشك والدرن، لأن القواعد هي أصول وكليات، وهذه القواعد وهذه الكليات تثبت العلم الشرعي، وأيضا هذه الكليات والقواعد يبعد عن الإنسان الشك والوهم في الأحكام الشرعية. فبالقواعد تكون راسخا بعيدا عن الشك، ولذلك قال علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب. هذا الذي قلناه تقرير الحق. إذن يزيل الشك هذا رد الباطل، ها، ويكشف الحق هذا تأصيل العلم، لأن العلم قلنا مبنى على أمرين: تأصيل الحق، لاحظ الآن، اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الحق، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا رد للشبهات والشهوات. ولذلك نجد في القرآن الكريم أن الأصل الذي يذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وكلامه إثبات الحق، وأما رد الشبهات فهذا يأتي تبعا للعلم. قال ويكشف الحق لذي القلوب. القلوب جمع قلب، ولا شك أن العقل والتعقل بينهما فرق. العقل هو الدماغ، وأما التعقل فهو محرك الدماغ. قد يكون العقل موجودا وهو الدماغ، ولكن التعقل مفقود. كيف لو تجيب لي أحمر ولكن كيف يعمل الدماغ؟ يعمل بالتعقل، والتعقل محله القلب، كما قال الله عز وجل لهم قلوب لا إيش لا يفقهون بها. ولذلك التعقل والتفقه شيء والعقل شيء آخر. العقل محل التخزين، وأما التعقل فهو محل الانفعال، محل الفعل. وهنا قال ويكشف الحق لذي القلوب، أي لمن يتعقل، لمن يتفقه، لمن يأمن قلبه، فإن العلم رسوخه في القلب، رسوخه في القلب. وأيضا العلم يزيل عن القلب الشك والدرن، ويوصل العبد إلى المطلوب. لا يمكن الوصول إلى الله عز وجل على الوجه المطلوب إلا بالعلم الشرعي، وهو الذي ينبغي أن نطلبه. قال يوصل العبد إلى المطلوب. الهداية التي مدلولها الأدلة الشرعية وتوفيق الله، هذا هو الموصل إلى المطلوب. ومتى ما فقد العبد أحد الأمرين فإنه لا يصل إلى المطلوب. فمن فقد طلب العلم الشرعي ولم يبذل السبب لا يحصل العلم، وإن كان ذا عقل وإن كان ذكيا فطنا. ومن طلب العلم ونسي طلب التوفيق من الله فإنه لا يصل إلى المطلوب. ولهذا قال الله عز وجل جامعا بينهما إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة سعي العبد، والاستعانة من الله للعبد. العبادة فعل العبد، والعون فعل الرب. فبهما معا يصل الإنسان إلى اهدنا الصراط المستقيم، إلى مراتب العبودية لله تبارك وتعالى. والمطلوب يوصل العبد إلى المطلوب. المطلوب هنا أطلقه المصنف ولم يقيده بوصف، يدل على أن العلم يوصل إلى المطلوب. فالمطلوب إما أن يكون معرفة الحكم الشرعي، وإما أن يكون المطلوب معرفة الثواب المترتب على الحكم الشرعي، وإما أن يكون المراد هما معا. وهذا إنما يختلف بحسب العاملين. نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد.
جامعتي.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد.
احرص، هذا أمر من المصنف والأمر من الأعلى للأدنى إلزام، وللشيخ أن يلزم طلابه بما يراه مصلحة لهم وإن كانوا لا يرون ذلك. قال فاحرص على فهمك للقواعد. فهم القواعد أيها الإخوة من أعظم أبواب العلم، سواء كانت هذه القواعد قواعد العقائد، أو كانت هذه القواعد قواعد العبادات والمعاملات، سواء كانت هذه القواعد قواعد علمية وهو جانب إيش؟ التوحيد الإيماني، أو كانت هذه القواعد قواعد عملية وهذا هو الجانب الفقهي، أو كانت هذه القواعد قواعد استدلالية، قواعد الاستدلال وهي القواعد الأصولية. فاحرص على فهمك للقواعد. لذلك كان العلماء يقولون من حرم الأصول حرم الوصول. تريد أن تصل إلى العلم الشرعي لا بد أن تضبط الأصول الشرعية، والأصول الشرعية هي القواعد الكلية، سواء في جانب الاعتقاد أو في جانب الفقه والأعمال والعبادات. قال فاحرص على فهمك للقواعد. ومر معنا تعريف القاعدة، القواعد مفرد للقاعدة، وقد ذكرنا معنى القاعدة حكم شرعي كلي يندرج تحته مفردات إيش كثيرة. قال جامعة المسائل الشوارد، هذا يسمى تعريف للقاعدة. التعريف طلاب العلم لابد أن ينتبهوا، التعريف إما أن تكون على الحدود والرسوم كطريقة المناطق، فهذه لا تفيد إلا تعبا ووجع رأس وليس فيها كثير فائدة. تعريف الشيء بالحد والرسم على طريقة المناطق هي متعبة وموغلة وقليلة الفائدة، كلحم جمل غث على رأس جبل وعر. ولكن تعريف الشيء كما جاء في الكتاب والسنة هذا سهل يسير وفيه فوائد عظيمة. ما هي الطريقة القرآنية في تعريف الأشياء؟ انتبهوا الآن، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، ذكر في كتابه العظيم الرد على المنطقيين وفي كتابه نقض المنطق أن التعاريف الموجودة في الكتاب والسنة هي ليست تعاريف الحدود والرسوم المنطقية، وإنما التعاريف الموجودة في الكتاب والسنة إما تعريف بالوصف كما فعل المصنف، كيف عرف القواعد بأي شيء؟ جامعة المسائل الشواهد، تعريف بالوصف، أو تعريف بالإشارة، أو تعريف بالإشارة، هذا أيضا موجود في القرآن الكريم. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، لما أراد أن يعرف الخالق قال هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. أو لاحظوا الآن التعريف الموجودة في القرآن والسنة، قلنا كم؟ ثلاثة أشياء: تعريف بالوصف، إنا خلقنا الإنسان، من هو الإنسان؟ من نطفة أمشاج نبتليه، هذا موجود في القرآن الكريم. اعبدوا ربكم، من هو هذا الرب؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، تعريف بالوصف. ولذلك لما قال فرعون لموسى عليه السلام وما رب العالمين، ما ذكر تعريف الحد ولا الرسم بأي شيء، ذكر قال رب السماوات والأرض وما بينهما، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، تعريف بالوصف الفعلي الذي يراه كل أحد. إذن طلاب العلم لابد أن تنتبهوا أن التعاريف المفيدة الموصلة إلى المطلوب هي ما جاء في الكتاب والسنة: تعريف بالوصف، تعريف بالإشارة، الثالث تعريف بذكر الفرد العام، تعريف بذكر الفرد العام. من كان عدوا لله وملائكته، يأتي الآن سؤال من هم الملائكة؟ قال وجبريل وميكائيل، هذا يسمى تعريف الشيء بأفراده أو ببعض أفراده، فهذه موصلة للمطلوب. والمصنف رحمه الله في نظمه هذا سلك مسلك تعريف القواعد بالوصف، فقال جامعة المسائل الشوارد، جامعة المسائل الشوارد، والمسائل جمع مسألة، والمقصود بها هنا المسائل الشرعية، الشوارد جمع شاردة وهي الأمور المتفرقة المتباعدة، وإن كان في الحكم سواء لكنها لتباعد أمكنتها في كتب الفقه مثلا أو لتباعد ذكرها في الكتاب والسنة قد يشرد الذهن عن إدراكه، فالقواعد تجمع لنا الأمور المتفرقة المتباعدة. قال جامعة المسائل الشوارد، ما فائدة هذه القواعد؟ ما فائدة هذه القواعد؟ قال المصنف رحمه الله نعم:
لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
هذا البيت يبين لنا فوائد علم القواعد، فوائد علم القواعد. والحقيقة أن هذه الفائدة ليست مقتصرة للقواعد الفقهية، بل هي هذه الفائدة، هذه الثمرة هي أصل في معرفة القواعد كلها، قواعد الاعتقاد، قواعد الوصول، قواعد الفقه، كل ذلك يدخل في هذه الفائدة لترتقي في العلم. إذن الرقي في العلم لا يمكن بدون قواعد. من لا يعرف أن الأمر للوجوب، من لا يعرف مصدر التشريع، من لا يعرف كيفية الاستنباط أن له الوصول. إذن لترتقي في العلم خير مرتقى بأي شيء بهذه القواعد، ترتقي ترتفع من الترقي كما جاء في حديث خاتم القرآن وحافظه والعامل به، قال اقرأ ورقة واقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. قال ترتقي في العلم خير مرتقى، الخير هنا بمعنى الكثير والأعظم، أعظم مرتقى وأكثره وأشرفه وأوفره، وتقتفي سبل الذي قد وفق. يعني أن حفظ هذه القواعد الكلية هو في واقعه اقتفاء. ما معنى الاقتفاء؟ أصله مأخوذ من اتباع القفا، أصله مأخوذ من اتباع القفا، والمقصود به هنا بالاقتفاء السير على المنوال المعين. إما المقصود السير على منوال الكتاب والسنة، السير على منوال العلماء، علماء السلف الذين استدلوا بالكتاب والسنة، فنسير بسيرهم ونقتفي طريقتهم. سبل، السبل جمع سبيل، السبل جمع سبيل، تختفي سبل الذي قد وفق، طرق الذين قد وفقوا. ومن هم هؤلاء الذين وفقوا؟ لا شك أنهم الأنبياء والمرسلون وأتباعهم بحق، وفقهم الله تبارك وتعالى فصاروا منورين بالكتاب والسنة مستنيرين بهما. فالعلماء أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحق من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين ومن سار على دربهم، لا شك أنهم قد نالوا توفيق الله تبارك وتعالى. وتوفيق الله في العلم لا يناله أحد وإن كان عالما إلا بالاتباع، وهذا هو معنى قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. كيف نكون للمتقين؟ هم متقون، كيف نصير إحنا أئمة لهم؟ هذا السؤال يرد ولا ما يرد؟ ها؟ واجعلنا للمتقين إماما، هؤلاء المتقون كيف نصير أئمة لهم؟ قال المفسرون رحمهم الله، قال بعض السلف نقتفي آثار من سبق فيقتدي بنا من خلف من المتقين. إذن حقيقة الاقتفاء السير على منوال من سلف في العلم فنبلغ المراتب العلية فيقتدي بنا من بعدنا، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نعم، ما هي هذه القواعد؟ نعم،
وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها.
هذه اسم إشارة، والأصل في اسم الإشارة أنه يكون لشيء مشار إليه، وهنا المشار إليه شيء معنوي وهي القواعد. وهذه قواعد نظمتها، النظم كما هو معروف عكس النثر، ونظم القوافي له أوزان معروفة عند الشعراء وعند طلاب العلم. من أين نستقي ومن أين نأخذ، من أين نسيغ، من أين نسيغ قواعد الفقه أو قواعد الأصول أو ضوابط الفقه؟ انتبهوا الآن، القواعد صياغتها من ثلاث جهات. إما أن تكون هذه القاعدة، إما أن تكون هذه القاعدة منصوص عليها في الكتاب والسنة، إذن صياغتها من نص الكتاب ومن نص إيش؟ السنة. فمثلا من القواعد الخمس الكلية: لا ضرر ولا ضرار. هذا ما هو حديث؟ انتبهتم ولا لا؟ حديث حسن. لا ضرر ولا ضرار، فصاغ القاعدة من نص شرعي نبوي. الأمور بمقاصدها، صاغ القاعدة من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، الأعمال بالنية. إذن القواعد تساغ من النصوص الشرعية، هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني: أن نسيغ القواعد من الإجماعات، أن تكون صياغة هذه القاعدة من إجماع أهل العلم. فإجماع أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير. ما في نص بهذا اللفظ المشقة تجلب التيسير، لكن الإجماع منعقد على معناه: المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. لاحظوا، هذا المعنى مجمع عليه. وإما أن تكون القاعدة مستنبطة. إذن نصيغ المنح الثالث، نصيغ القواعد من الاستنباط، وهي التي يسميها ابن قدامة رحمه الله في المغني من معنى النص، في نص وفي معنى النص أو مفهوم النص. مثل قولهم في القواعد يقولون: العادة محكمة. العادة محكمة هذه مستنبطة، هذه مستنبطة من أدلة الكتاب والسنة. إذن هذه القواعد نظمتها، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، أو نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. المصنف رحمه الله صاغ وذكر وجمع هذه القواعد في هذه المنظومة من كتب أهل العلم، كأنه رحمه الله يريد أن يقول: هذه القواعد ليست من عندي، إنما هي قواعد مبثوثة في كتب أهل العلم منثورة. ماذا عمل هو؟ عمله الجمع، عمله الجمع. نعم. ومن هذه الكتب التي جمعت القواعد، من هذه الكتب التي جمعت القواعد، كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى المشهور بقواعد ابن رجب، وكذلك لغير الحنابلة كتب في ذكر القواعد والفروق، وهي كتب عظيمة، سواء كان على مذهب معين أو كان هذه الكتب والمصنفات للقواعد العامة. نعم.
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
هذا هو الواجب على طلاب العلم، أنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى أن يثنوا عليه، فلا يذكر الله ذكرا مجردا، يذكرون الله لما فيه الثناء على الله، مثل قولنا: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. فهذا ذكر لله بما هو أهل له من الثناء. أو تقول: قال الله جل في علاه، أو قال الله جل وعز، أو قال الله عز وجل، أو قال الله تبارك وتعالى. وحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن نسلم عليهم، وحق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه، وحق الصحابة علينا إذا ذكروا أن نترضى عنهم كما ترضى الله عنهم، وحق العلماء أن ندعو لهم ونترحم عليهم. هذا حق العلماء. المصنف رحمه الله لما بين أنه جمع هذه القواعد من بطون كتب أهل العلم دعا لهم، فقال: جزاهم المولى عظيم الأجر. كلمة الجزاء تطلق على جزاء الحسنة بالحسنة، وتطلق على جزاء السيئة بالسيئة، كما جاء في القرآن: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكلمة الجزاء تطلق على الثواب وعلى العقاب، تطلق على الثواب وعلى العقاب. هنا قال: جزاهم المولى عظيم الأجر. إذن عرفنا أنه إنما أراد الثواب. جزاهم المولى، المولى اختلف العلماء رحمهم الله هل المولى من أسماء الله عز وجل أو من صفات. أما الولي فهو من أسماء الله بالإجماع، الولي من أسماء الله عز وجل. أما المولى فمن أهل العلم من قال إنه من أسماء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى له، ولقول الله جل وعلا في آية البقرة لما ذكر آية الكرسي قال الله مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، لا في آية محمد صلى الله عليه وسلم الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى
الذين آمنوا
وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فاستدل بهذا بعض أهل العلم أن المولى من أسماء الله، لكن لما نتأمل في آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الوارد نجد أنه ورد مورد الخبر المجرد ولم يأتي مورد الإسمية، فعلى هذا نقول إن كلمة المولى هنا من باب الخبرية، جزاهم المولى عظيم الأجر، وأعظم الأجر الدخول إلى الجنان، جعلناه وإياكم والعلماء السابقين والمسلمين من أهل الجنة، عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أي العفو مع الغفران، العفو مع الغفران، الغفران معناه الستر والعفو عدم المؤاخذة، فإذا جمعت المغفرة مع الرحمة فالمغفرة ستر لما سبق والرحمة توفيق لما يأتي، وإذا جمع العفو مع الغفور فمعنى الغفور الستر من الغفر وهو المغفر الذي يوضع على الرأس الخوذة، إذا جمع بين الغفور والعفو وهو العفو الغفور، إذا جمع بينهما فالعفو عدم المؤاخذة والغفر الستر. هنا قال والعفو مع غفرانه، فطلب للعلماء السابقين العفو وهي المجاوزة، وطلب لهم المغفرة وهي الستر لما قد يكون من بعض العيوب في العلم أو في غيره من أعمال البشر، وكل ابن آدم خطأ. ثم قال مع غفرانه والبر، البر هنا حقيقته التقوى، كأنه يدعو لمن سبق أن ينالوا مرتبة أهل البر، أن ينالوا مرتبة المتقين. وإذا لم يكن في الناس العلماء من أهل التقى فلا ندري من سيكون من أهل التقى، ولكن لا يعني هذا أن كل عالم يكون متقيا، ولكن الواجب والمنبغى أن يكون كل عالم متقيا، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت العالم يخشى الله فهو العالم، وإلا فليس بعالم، وإن كان عالما بالمسائل. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قسم العلماء إلى ثلاث، قسم العلماء إلى كم؟ ثلاث أقسام: عالم بالله، عالم بأحكام الله، فهذا خير العلماء. والنوع الثاني عالم بالله وليس عالما بأحكام الله، وهذا حال كثير من العباد. والنوع الثالث عالم بأحكام الله وليس عالما بالله، وهذا حال كثير من علماء السوء، نسأل الله لنا ولكم ولهم العفو والغفران والبر. نعم.
والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
المصنف رحمه الله من هذا البيت من الشرط من المنظومة بدأ بذكر القواعد. لا بد أن تدرك يا طالب العلم أن القواعد منقسمة إلى قسمين: قواعد عامة كلية، وقواعد تسمى بالضوابط. ما الفرق بين القواعد الكلية وبين الضوابط؟ نعم. أحسن. لا نقول في جميع. الضابط الفقهي قاعدة تجمع مسائل باب معين، مثل قولهم يجب في سجود السهو ما يجب في الصلاة، فهذه قاعدة. الاستقبال القبلة، الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان. إذن هذا ضابط فقهي لأنه لا يتعدى حكم السجود. أما القواعد الكلية فهي التي تجمع مسائل أبواب متفرقة، ولا نقول كل الأبواب، انتبهوا. القواعد الفقهية هي التي تجمع مسائل أبواب متفرقة، مثل هذا الحديث ومثل هذه القاعدة، كما قال المصنف: النية شرط لسائر العمل. وصياغة القاعدة عند العلماء على صورتين: منهم من ساغ هذه القاعدة الكلية على لفظ الشرع فقال الأعمال بالنيات، ومن هؤلاء الإمام البخاري: باب الأعمال بالنيات. ومنهم من ساغ هذه القاعدة بمعناها فقال الأمور بمقاصدها. وهنا لابد أن ندرك ما هي القواعد الكلية الخمسة. القواعد الكلية الخمسة أولها الأمور بمقاصدها، اكتب بين قوسين العمل بالنية أو الأعمال بالنية. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الكلية الخمس الكبرى تسمى اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. هذه القواعد تسمى بالقواعد الكلية الخمس الكبرى. لا يوجد باب من أبواب الفقه إلا ويدخل فيه، إلا وتجد لهذه القواعد مدخلا فيه. فالمصنف رحمه الله بدأ، انتبه الآن، بدأ بالقاعدة التي أصلها في القلب، وهو مبدأ ومنشأ العمل. قال: والنية شرط لسائر العمل. في بعض النسخ: فالنية شرط لسائر العمل، أو والنية شرط لسائر العمل، معنى واحد، هو على مسوغ من معنى الحديث الأعمال بالنية. النية محلها القلب، هذا لا يختلف عليه اثنان، والجهر بها بحيث يسمع الآخرين بدعة باتفاق العلماء، وأما التلفظ بها مع السر أن يسمع لا يسمع إلا أنه ينطق بالحروف، فهذا استحبه المتأخرون ولم يستحبه الأئمة المتقدمون، بل حكي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله بدعية التلفظ بالنية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الصواب، لأنه لم يأتي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح لا في حديث ضعيف، فضلا عن حديث صحيح أنه أمر بالتلفظ بالنية، لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في غيرها من الأعمال. إذن النية محلها القلب، والنية شرط لسائر العمل. كل الأعمال النية فيها شرط. طبعا المقصود به هنا الأعمال الشرعية التي يريد العبد من وراء ذلك التعبد، ويريد من وراء ذلك الأجر. أما الأمور العادية، لأن الأعمال منقسمة إلى قسمين، أعمال تعبدية وأعمال عادية. الأعمال التعبدية النية فيها شرط، والأعمال العادية إن والإنسان فيها أمرا حسنا فإنه يؤجر، وإن لم ينوي فإنها تنزل منزلة العادات. النية شرط لسائر الأعمال، أي لجميع الأعمال. والأعمال هنا المقصود بها الأعمال التي يطلب إيجادها، ها الأعمال التي إيش يطلب إيجادها. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن العمل التركي لا يشترط فيه النية. وهنا الضابط، القاعدة الفقهية تستفيد منها. النية شرط، لاحظ، النية شرط لسائر العمل الذي يطلب إيجاده. أما الأعمال التركية، مثلا ترك النجاسات، أليس شرطا من شروط ترك النجاسات؟ أليس شرطا من شروط صحة الصلاة؟ لكن لا يشترط لها النية. يعني مثلا لو أن إنسانا وجد نجاسة على ثوبه فأزال النجاسة بلا نية، هل نقول له إن الشرط مفقود؟ نقول لا، لأن ترك النجاسة عمل تركي، عمل تركي، فلا يشترط لها النية. ما الذي نشترط لها النية؟ الأعمال الوجودية التي نوجدها. الوضوء عمل نوجده في نفسنا، تأملوا معي، استقبال القبلة عمل نوجده في نفسنا. إذن النية شرط لسائر العمل، وهو منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري: العمل بالنية. وفي الصحيحين: الأعمال بالنية، أي الأعمال مرتبطة بنياتها، مرتبطة بنياتها من أي جهة؟ من ثلاث جهات: من جهة التمييز بينها وبين العادات، هذه واحدة. النية مرتبطة بالأعمال من ثلاث جهات: الأولى من جهة التمييز بينها وبين العادات. رجل يغتسل وآخر يغتسل، قلنا لهذا: لماذا تغتسل؟ قال: تبردا. قال الآخر: من جنابة. فالآن تأملوا معي، صاحب التبرد لا يوجد عنده نية ولا يشترط له النية، وصاحب الجنابة يشترط له النية. إذن النيات تفرق بين العادات والعبادات. الأمر الثاني، ارتباط الثاني: الأعمال بالنية مرتبطة من حيث الفرق بين العبادة والعبادة، ها، من حيث الفرق بين العبادة والعبادة. أنت تأتي تصلي، لا نعرف ماذا نويت، أسنة نويت، أم نويت تحية المسجد، أم نويت الفرض، أم نويت الأداء، أم نويت القضاء؟ كيف نعرف؟ كيف نميز بين العبادة والعبادة والعبادة؟ بالنية. إذن لاحظوا، الأعمال مرتبطة بالنية من حيث تمييز العبادة عن عبادة أخرى. الأمر الثالث: الأعمال بالنية، يعني ارتباطها الأعمال بالنية حكما ووقوعا وإثابة. فإذا وجدت النية، أي وجد الشرط، وجد المشروع. إذا انتفت النية، انتفت المشروع. وهنا المقصود به إرادة وجه الله أو إرادة وجه غيره. وهذا بحثه عند علماء السلوك. وأما النية عند علماء الفقه فإنما يعنون به الأمرين السابقين: التمييز بين العادة والعبادة، والتمييز بين العبادة والعبادة. فقال النية شرط لسائر العمل، الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنية، بها الصلاح والفساد للعمل. إذن متى نقول عن العبادة أنها عبادة صحيحة؟ إذا وجدت النية، أحد الشروط. متى نقول عبادة فاسدة؟ إذا انعدمت النية. هذا معنى قول المصنف رحمه الله، وقلنا إن هذا في الأفعال التي يجب إيجادها، أما في التروك فلا تشترط لها النية على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما وسائل العبادات، وسائل العبادات مثل الوضوء والغسل، فالذي عليه الجمهور أن أنها عبادات في أنفسها لما ورد من الثواب المترتب في فعلها، فبناء على ذلك نوجب لها النية ولا لا؟ نوجب لها النية، بالنظر إلى أن الشارع رتب على الوضوء أجرا ورتب على الغسل ثوابا، نعلم علم اليقين أنها صارت عبادة. فحينئذ القاعدة الأعمال والأمور بمقاصدها، فإذا قصدت الأجر والثواب وجرت عليها. هنا سؤال يطرحه بعض الناس ونجد اليوم الدندنة عليها، إذا رتب الشارع على عمل تعبدي أمورا متعددة وحسنات متنوعة، فهل لا بد للفاعل أن ينوي هذه الحسنات المتعددة، أو يكفي نية العبادة لتحصيلها؟ يكفي نية العبادة في تحصيل هذه الأجور المتنوعة، يكفي نية العبادة، يكفي نية الإخلاص لله تبارك وتعالى. مثلا الإنسان يدرك أن الصلاة نور، أن الصلاة فارقة بين الكفر والإيمان، أن الصلاة فيها سقوط للذنوب ورفع للدرجات، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا نلزم المكلف أو العبد أو العامل بأن ينوي كل هذه الأعمال، يكفي أنه نوى إيش؟ التعبد لله عز وجل والإخلاص له في تحصيل هذه الأجور. أيضا مسألة هامة، وهي أن بعض الناس ربما يعمل العمل التعبدي لتحصيل ثواب معين، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني مثلا إنسان يتصدق يريد من وراء صدقته شفاء مريضه، هذا أمر جائز. لما؟ لأن لا يقول أحد أن هذا عمل للدنيا، لا، إنما عمل لأمر رغب فيه الشارع، فما دام عمل عملا رغب فيه الشارع فهو عبادة، فلا إشكال حينئذ. إنسان يتصدق، لماذا تتصدق؟ قال أريد أن أكون تحت ظل صدقتي يوم القيامة، ما في بأس. فإذا لاحظوا، إن قيد النية بما جاء في الشرع جاز، وإن أطلق النية كان أحسن وأفضل وأعظم للأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
الشيخ عندما يذهب إلى المسجد للصلاة ينوي مع ذلك، يعني هل يعني مثلا يلتقي بإخوانه يدعو إلى الله يحضر مجلس علم نحو ذلك من الأعمال الأخرى غير الصلاة؟
أي ما يضر، بالعكس هذا أمر مطلوب، كل ما كان مقصود في الشرع.
هل يلزم النية لهذه الأعمال ولا تكفي نية الذهاب إلى الصلاة؟
لا لا، ما يلزم، مجرد أنه يذهب إلى الصلاة يحصل المقصود الشرعي من الاجتماع والألفة والتقارب والتلاقي. نعم.
صلى الله شيخنا، قول الحاج والمعتمر لبيك اللهم حجنا وعمرة، هل يعد هذا لك تلقى؟
نعم. ظن بعض شراح الأحاديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حجا وعمرة، ظنوا أن هذه نية، وليس الأمر كذلك. الصواب أن هذا كما قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية، من أعظم الكتب في معرفة القواعد، قواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم الكتب، وقد قرأناها على شيخنا الشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله يوما كان عميدا لكلية الشريعة في عام 1416 و17 من الهجرة. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب وهو كتاب عظيم. نبه فيه شيخ الإسلام رحمه الله وفي غير هذا الكتاب من مصنفاته أن تلبية الحاج والمعتبر هو إعلام بالدخول إلى النسك كقول المصلي الله أكبر، إعلام بالدخول إلى الصلاة. مسألة أخرى تذكرت الآن وهي: هل لا بد في النية أن تكون مقرونة مع العمل أو لا بأس بسبقه شيئا يسيرا أو لا بأس بسبقه ولو كثيرا؟ تأملوا ثلاثة أقوال.
استحضار النية،
استحضار النية بالإجماع هذا أمر يصحح العمل، ما في إشكال. لكن إذا سبق النية، إذا سبقت النية العمل بفاصل يسير، فجمهور العلماء يقولون ما دام الفاصل يسيرا فإنه لا يؤثر والعمل يكون صحيح. أما إذا كانت النية بفاصل طويل كإنسان نوى الظهر قبل دخول وقته، الساعة 10 قال إذا أذن المسجد إن شاء الله بروح المسجد، في قلبه قال هذا الكلام، فأذن الظهر ولم تحصل له تجديد نية فذهب، نبه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيره من أهل العلم أن هذه النية المسبوقة بزمن كثير ما دام لم يقطع فإنه معتبر، وهذا يظهر جليا في صوم شهر رمضان. يوم أن رأى الناس الهلال قال الرجل في نفسه سأصوم هذا الشهر كله، هذه النية كافية لأنه لم يقطع هذه النية بشيء. فإن جاء في اليوم 15 من رمضان فسافر قطع النية، إذن لا بد من تجديدها، هذا هو الصواب. نعم. على كل حال هذه القاعدة مسائلها أكثر من أن نحصرها في جلسة أو جلستين أو ثلاث. نعم.
شيخنا سمعنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا تصدقت للشخص وطلبت منه الدعاء يكون ما عندك
ما عندك أجر.
ما عندك أجر.
هذا نقل، هذا منقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا تصدقت بصدقة فقال المتصدق أو المتصدقة عليها جزاك الله خيرا، تقول هي وجزاك الله خيرا، فيقولون لها لما تقولين ذلك؟ قال أرد عليه الكلمة بالكلمة حتى يبقى ثواب الصدقة. لا شك أن الإنسان حينما يتصدق يجب عليه أن يطلب الثواب من الله ولا يقول المتصدق لا يدعو لي، فإنه إذا طلب منه ذلك فقد طلب أجر الثواب عاجلا. نعم. تفضل شيخ. على كل حال يعني مثل ما ذكرنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية إن كانت مسبوقة ولو بزمن كثير ما دام لا يقطع فإنه لا يضر. أما مسألة هل النية من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لا، هذا ليس بصحيح. النية شرط في العمل، وإنما يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيما ليس شرطا وإنما هو وسيلة إلى الشيء. مثل الآن لو قال قائل إني حتى أتوضأ يجب أن أذهب وأسحب الدلو من البئر، هل يجب علي؟ نقول نعم يجب عليك. لماذا؟ لأن الشرط الذي هو الوضوء لا يتم إلا بجلب الماء، وما لا يتم به الواجب إلا به فهو واجب.
مجرد ذهاب هذا ما
يعد نية، هذا نقله ابن القيم أن مجرد فعل العبد أحيانا الأفعال تدل على ما في الصدور، الأفعال تدل على ما في الصدور وهو الصواب. نعم.
شيخنا إشراك النية داخل أصلي تحية المسجد مع ربعتين إشراك النية هذا
مسألة إشراك النية في الأعمال هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، لكن ينبغي لنا أن ننظر في الأعمال، إذا اتحد السبب والحكم جاز الإشراك، إذا اختلف السبب وإن اتحد الحكم لم يجوز التداخل، وإن اتحد السبب واختلف الحكم لم يجوز التداخل. نضرب مثال الآن، الأضحية واجبة على القول المختار وهو المذهب عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعقيقة واجبة عند الحنابلة، إذا من حيث الوجوب هذا واجب وهذا واجب، الحكم واحد لكن السبب الموجب مختلف، هذا يجب إذا جاء عيد الأضحى وهذا يجب إذا رزق الإنسان بولد، فلا يجوز تداخلهما، لا يجوز تداخلهما. انتبهت الآن؟ الآن الحكم واحد لكن السبب مختلف. طيب إذا كان السبب واحدا والحكم مختلف أيضا لا يجوز التداخل، لو اتحد السبب واختلف الحكم، شيء يكون سببه واحد مثل الإنسان الآن نقول إذا جاء شهر رمضان وجب الصوم، ما هو سبب وجوب الصوم؟ دخول الشهر، سبب وجوب الصوم دخول الشهر. فإن كان الرجل، انتبه الآن، فإن كان الرجل قد نذر صوما في رمضان، معلوم أن رمضان زمن لا يسع إلا للفرض، وقد نذر هذا الرجل هذا النذر، هذا سببه وجوب شرعي دخول الشهر، وهو في نذره جعل دخول الشهر سببا في وجوب الصوم عليه، لكن الحكم مختلف، هذا صوم ركن من أركان الإسلام وهذا صوم نذر أوجبه هو على نفسه، فلا يجوز حينئذ التداخل. فماذا يفعل في هذه الصورة؟ لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ ليس عليه إلا كفارة يمين. نعم.
لكن في البضاعتين شيخنا بتاع البضاعتين لا يجلس عليكم حتى يمذن، يعني حتى يصلي بضاعتين، الفجر بضاعتين، الفجر بضاعتين مع تحيه
وسنة الوضوء.
نعم.
وسنة الوضوء.
لا الآن نأتي إلى قضية، هل تحية المسجد مقصود لذاتها أم المقصود عدم الجلوس؟ المقصود عدم الجلوس، فإذا نوى الإنسان ركعتي سنة الفجر فهذا لا شك أنه يسقط الحكم الأول لأن سببه قد وجد. ما هو المقصود من تحية المسجد؟ قال لا يجوز أحدكم حتى يصلي، طيب هذا وجد منه إذا جاز التداخل فيه، والحكم واحد، هذا مستحب وهذا مستحب على قول، أو هذه سنة مؤكدة وهذه سنة مؤكدة على قول، إذن حينئذ جاز التداخل. نعم.
وكذلك سنة الوضوء تدخل معهم أيضا.
نعم، سنة الوضوء أيضا لأنها ليست مقصودة لذاتها. نعم.
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح،
هذه القاعدة من القواعد العامة وإن لم تكن من القواعد الكلية الخمس لكنها عظيمة. الدين مبناه على المصالح، ويصوغ ابن القيم صياغة أخرى ويقول الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والأشياء في نفسها منقسمة إلى ثلاثة أقسام: مصلحة محضة ومفسدة محضة، وما فيه مصلحة ومفسدة. أما المصالح المحضة فلا شك أن الشريعة داعية إلى تحصيلها، وأما المفاسد المحضة فلا يشك عالم أن الشريعة جاءت بدرئها. بقي الأمر الثالث الذي تتنازعه المصالح والمفاسد، فهذا يأتي الحكم عليه في البيت الذي بعده. الدين مبني على المصالح، كل ما شرعه الله فهو لمصلحة راجعة للعبد فردا أو جماعة، هي مصالح فردية ومصالح اجتماعية، مصالح دينية دنيوية ومصالح أخروية. الدين مبني على المصالح، والمصالح أيها الإخوة كما ذكرت تكون مصالح خاصة ومصالح عامة، مصالح خاصة ومصالح عامة. فالشريعة مبناه على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا يظهر جليا إذا جاء وقت التزاحم. أما إذا لم يكن تزاحم ما في إشكال أن الإنسان يقدم المصلحة. مثلا الآن عندنا مصلحة محضة ومفسدة محضة، الشريعة أمرت بتحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة، هذا لا إشكال فيه. فمثلا حرمت الغيبة لأنها مفسدة محضة، أمرت بالصدق لأنها مصلحة، لأنه الصدق مصلحة محضة، أمر بالعفاف مصلحة محضة، نهى عن الأعراض لأنها مفاسد. هذه المصالح لا بد لطالب العلم أن يدرك أن هذه المصالح منقسمة إلى ثلاثة أقسام. هذه المصالح والمفاسد منقسمة إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية وهي المشار إليها بقول الفقهاء المصالح الخمس الكبرى أو الضروريات الخمس الكبرى، هذه مصالح جاءت الشريعة بصيانتها والحفاظ عليها ودرأت المفاسد المؤدية إلى إتلافها، وهي مصلحة الدين أعظم المصالح حفاظها، مصلحة حفظ الدين. الأمر الثاني مصلحة حفظ الأنفس. الأمر الثالث مصلحة حفظ العقول. الأمر الرابع مصلحة حفظ الأموال. الأمر الخامس مصلحة حفظ الأعراض والأنساب. هذه هي المصالح أو الضرورات الخمس تسمى، هذه مصالح ضرورية جاءت الشريعة بتحصيلها ودرأت كل مفسدة مؤدية إليها. ثم المرتبة الثانية تأتي المصالح الحاجية. ما الفرق بين المصالح الضرورية والمصالح الحاجية؟ المصالح الضرورية إذا لم نعملها ترتب على تركنا لها مفاسد في الدين والأنفس والعقول والأموال والأعراض. أما الحاجيات أو المصلحة الحاجية فهذه لا يترتب عليها تلف لهذه الأمور الخمس، وإنما ربما يقع المكلف في حرج منه. إذن المصالح الحاجية جاءت الشريعة بتحصيلها رفعا للحرج عن الأمة. الخمس جاءت الشريعة للحفاظ عليها. الحاجيات جاءت الشريعة لرفع الحرج عن الأمة. القسم الثالث ما هو معروف عند الفقهاء بالمصالح الكمالية. المصالح الكمالية إذن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا أصل متقرر لا خلاف فيه بين علماء يعني السنة والجماعة. نعم.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
هذا البيت فيما إذا تزاحمت المصالح ماذا نفعل؟ انتبهوا، تزاحم عدد المصالح، تزاحم مصلحة الدين على مصلحة النفس، أيهما يقدم؟ الدين. لاحظ، يقدم الأعلى من المصالح. تزاحم مصلحة المال، انتبه، مصلحة المال ومصلحة العرض والنسب، أيهما يقدم؟ العرض والنسب، كما قال الشاعر: ها أحافظ على عرضي بالمال، لا بارك الله في المال بعد العرض. لا شك أن الإنسان يعني يعلم أن مصلحة الحفظ على العرض والنسب أعلى ومقدم على حفظ الأموال. فإذا إن تزاحم عدد المصالح ماذا يفعل؟ يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة كلية. ونضرب الآن مثلا فقهيا. ضاق وقت الصلاة بحيث لا يتسع إلا للصلاة الحاضرة، الآن يجب تحصيل هذه الصلاة لأن مصلحتها ستفوت إذا خرج الوقت. فتذكر المكلف أنه لم يصلي صلاة قبلها فائتة، فإن أدى الفائتة فوت الحاضرة، وإن أدى الحاضرة لم يصلح الترتيب. طيب الآن نسألكم سؤالا، دخول الوقت أو الصلاة في الوقت شرط في القبول ولا لا؟ في حال التذكر شرط، والترتيب الصلوات شرط أو واجب؟
واجب.
أيهما أقوى في الشرع، الشرط ولا الواجب؟ الشرط. إذا لا بد حينئذ من أداء الصلاة الحاضرة أولا حتى لا تصبح فائتة مثل الأولى. هذيك قضاء أصلا. نعم. إذن إن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ذكرت لكم مثالا، لو أن إنسانا نذر صوما في شهر رمضان، هو أصلا راح يصوم شهر رمضان بحكم الشرع، فتزاحم الآن مصلحة شرعية هي ركن من أركان الإسلام ومصلحة نذره الذي وجب أوجبه على نفسه، أيهما يقدم؟ لأن ما كان فرضا بنفسه كان ألزم في الشرع مما ألزم المكلف به نفسه. واضح؟ نعم.
واجب موسع وواجب يعني غير
موسع. نعم، هذا أيضا، الواجب المضيق يقدم على الواجب الموسع، وكل ما كان فواته آنيا فإنه يقدم على ما لا يفوت. نعم.
من لم يصلي الظهر والجماعة يصلي العصر.
نعم.
يصلي العصر معهم الآن على هذا الأساس ثم يأخذ الظهر؟
لا، على هذا الأساس يصلي الظهر معهم. نعم، لأن الوقت ما تزاحم، فوجب الحفاظ على الترتيب. نعم، يمكن أداء الواجب والشرط معا.
وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد،
أي ضد القاعدة السابقة، تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى. وإذا تزاحمت المفاسد فالقاعدة هي أن المفاسد إذا اجتمعت وكان لابد من ارتكاب أحدها فحينئذ يرتكب الأدنى من المفاسد. ويذكر الفقهاء رحمه الله لهذا أمثلة. لو أنه لم يمكن، انتبهوا الآن، لم يمكن الدخول إلى هزيمة الأعداء من الكفار إلا بتلف أموالهم أو بتلف أولادهم وذراريهم الذين جاء الشرع بمنع قتلهم. فأيهما يقدم الآن؟ لا يمكن الآن نهزم العدو إلا بأحد أمرين، إما أن نتلف أموالهم أو نتلف ذراريهم. أيهما الآن؟ أي المفسدتين نرتكب؟ الأموال لأنها أدنى، الأموال لأنها أدنى. لذلك قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أفسدوا الأموال حتى أمكن الله عز وجل المسلمين من رقاب يهود بني قريظة. ولذلك العلماء اتفقوا في هذه المسألة على أنه إذا تمكنا وأمكننا الله عز وجل من النصر على الأعداء بدون قتل الذراري لم يجوز ارتكاب هذه المفسدة. لماذا؟ لأنه يمكن بارتكاب قتل المقاتلين منهم أو المقاتلين منهم يمكننا أن نهزمهم، فما في داعي أن نرتكب مفسدة أخرى أيضا. وهذه هي الشريعة الغرة العظيمة. ولنضرب مثال آخر: رجل وجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء وعنده مال، وعنده مال. الآن لتحصيل الماء وهي مصلحة شرعية لا بد أن يتلف ماله أو يسرق. أيهما يقدم الآن؟ ما في كلام أنه يتلف ماله بشراء هذا الشيء فيقدم. وهكذا لو أن الإنسان أمكنه أن ينقذ عددا من الناس الغرقى أو الهلكة أو الحرقة ولا يمكنه إنقاذ عدد من هؤلاء إلا بارتكاب مفسدة، وهي أنه سيدوس على جثث الموتى، ها ترتكب هذه المفسدة على الأقل لأجل الحفاظ على الأعلى ولا لا؟ نعم هكذا.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
هذه القاعدة هي القاعدة الكلية الثانية الكبرى، وهي القاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو مفهوم من نصوص الشرع. قال الله عز وجل: يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. عليكم من العمل ما تكلفون، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتنطع، إياكم والتنطع. فلا شك أن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وله صور كثيرة في جميع أبواب الفقه. ولنضرب مثال في الوضوء: إذا كان الوضوء يضر المتوضي يتيسر عليه الأمر بحيث أنه ماذا يفعل؟ إذا كان القيام في الصلاة يضره ماذا يفعل؟ إذا كان الصوم يضره ماذا يفعل؟ يفطر إن لم يرجى برؤه، أو يفطر يفطر ويطعم إن لم يرجى برؤه، ويفطر ويقضي إن رجي برؤه. طيب، إذا كان الرجل عنده مال يجب عليه أن يخرج زكاة ماله لكن المال لم يكن عنده، هل الآن نشق عليه ونأمره بأن يذهب ويستدين، أو نقول إنها باقية في ذمتك حتى يأتي مالك؟ المشقة تجلب التيسير، لأن سؤال الناس مشقة. رجل أراد أن يحج لكنه وجد في شعره قملا، شق عليه الإبقاء على شعره، ألا يحلق شعره ويفدي؟ المشقة تجلب التيسير. إذن ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهنا انتبهوا، بعض الناس يظن أن أدنى مشقة يجوز معها ترك المأمور، هذا ليس بصحيح. المشقة ليس له ضابط في نفسها، ليس لها ضابط في نفسها، وإنما المشقة لها أوصاف. لأن المشقة، هل المشقة نحن نقدر نشوفها ولا المشقة يختلف من فرد إلى فرد؟ يعني أنت تستطيع أن تحمل 40 كيلو، غيرك ربما يحمل 60 كيلو، وآخر يحمل 100 كيلو، بالنسبة لك أكثر من 40 مشقة، بالنسبة لذاك أكثر من 60 مشقة. إذن المشقة لا يمكن ضبطها في نفسها، ولذلك الشريعة علقت الأحكام المترتبة على المشقات بالأوصاف، وهذه الأوصاف في الغالب تكون أغلبية وليست كلية. فمثلا السفر وصف ملازم للمشقة في الغالب، فجاءت الشريعة بالتيسير على المسافر في صلاته، في صومه، في الحفاظ على وقت الصلوات فيجمع بين صلاته. المرض وصف في الغالب ملازم للمشقة، فجاءت الشريعة بالتيسير على المريض، فلم يوجب في حقه الذهاب إلى المسجد ولا الجمعة، ولم يوجب في حقه الشرع الوضوء إذا كان يضره. إذا نلاحظ الآن أن الشريعة ربطت الأحكام ليست بالمشقات، التي تكون في نفسها مشقة ليس لها أوصاف منضبطة، لا. يعني مثلا لو قال قائل والله الماء برد أنا يشق علي أتوضأ، نقول ليس هذه مشقة. المشقة المنضبطة الآن في هذه الصورة أن يكون استعمال الماء مؤديا إلى الضرر، إذن الضرر يجلب لك التيسير، السفر يجلب التيسير، المرض يجلب التيسير. إذن نلاحظ الآن أن هذه القاعدة من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ناب يعني أتى به، كان يؤدي إلى العسر، إلى المشقة، إلى الحرج الشديد. وعلامة المشقة هذه ذكر العلماء رحمهم الله أن فيها تلف للضروريات، أو فيها إيقاع للمكلف في الحرج، فحينئذ المشقة تجلب التيسير، أما الكماليات لا. نعم.
في بعض البلدان يا شيخنا يمنعوا الملتحق هو بضايبوه، مثلا مصر والعراق، هل هذا يحدث؟
هذا سؤال واقعي، وهو أن في بعض البلدان لو دخل بعض إخواننا ممن درسوا معنا في الجامعة الإسلامية، لما ذهبوا إلى بعض البلدان في أوزبكستان أو في طاجكستان، وجدوا مشقات عظيمة في إبقائهم على السنن والواجبات الظاهرة في الإسلام، ومن ذلك ترك اللحية، فترك اللحية واجب من الواجبات. وهل لهم الآن نقول المشقة تجلب التيسير تحلق لحيتك؟ انتبهوا الآن، قلنا إن الأحكام الشرعية ليست مرتبطة بذات المشقة، إنما بالأوصاف الملازمة للمشقة. فما هو الوصف المنضبط الآن للمشقة في هذه الحالة؟ ذكرها الشارع بالإكراه، ذكر الشارع بإيش؟ بالإكراه. وعلامة الإكراه كما مر معنا في محاضرة الأمس الحبس، الكره. قالوا له الآن إما أننا نقتلك أو نحلق لحيتك، فماذا اختار الآن؟ يحلق لحيته. قالوا له إما أننا نسجنك أو تطيل ثيابك، ماذا يرتكب الآن؟ طبعا هو يجوز له أن يبقى على الأصل وما في إشكال عند العلماء أنه يكون ذا عزم ويبقى على عزيمته له ذلك بلا إشكال، لكنه لو ارتكب المحظور مع وجود الإكراه لا كانت القاعدة صحيحة، المشقة تجلب التيسير فلا يأثم. أما مجرد، انتبهوا الآن، مجرد الظن أو الظن الغالب أو اليقين، انتبه، من الضرر، لكن هذا الضرر لا يصل إلى حد الإكراه، لا يجوز معه ارتكاب المحظور. سأضرب مثال: سافر رجل من هنا إلى بلاد فرنسا بعد فتنة التفجيرات وقتل الناس هناك، فرأيناه في المطار لابس صليب. ليش تلبس صليب؟ قال: والله أنا أخاف أن إذا نزلت وعرفوا أني مسلم يقتلوني. هذا لا يعذر به لأن الإكراه لم يوجد، واضح يا شباب؟ فلا بد إذن، لاحظ المشقة، نقيدها بالوصف الملازم له. ما هي الأوصاف الملازمة؟ عرفناها. نعم.
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
هذه قاعدة أخرى، وهي أن الواجب لازم للمكلف مع القدرة، وأصله مأخوذ من نص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء ها فاجتنبوه. ما في استطاعة الآن، لأن الترك ما يحتاج إلى استطاعة، الترك ما يحتاج إلى استطاعة، أما الفعل هو الذي يحتاج معه العبد إلى القوة الكامنة، القوة الكامنة الوجودية في الفعل. فهنا قال: وليس واجب بلا اقتدار، ما دام القدرة غير موجودة على فعل ما فالعبد غير مكلف. سنضرب الآن مثالا على هذا: هل يستطيع الطفل ويقدر على الصوم؟ إذا ليس مكلف. هل يقدر المجنون على امتثال الأمر؟ إذا ليس مكلف. هل يقدر المكلف على إزالة جبل من مكان إلى مكان بالأمور العادية؟ إذا لا يمكن أن يكلف ما لا يقدر عليه. وهذه القاعدة مأخوذة من أصل عقدي، انتبهوا، موجودة عند أهل السنة، وهي أن الله لا يكلفنا إلا ما نطيق. وأما الأشاعرة فيقولون: إن الله له أن يكلفنا ما شاء، لو كلفنا أن نميز الملح من البحر جاز عندهم، وعندنا لا، لأن النصوص الشرعية نصت أنه لا واجب إلا مع القدرة. فإذا يقولون: يستحيل شرعا وعقلا أن يكلفنا الله ما لا نطيق. نضرب مثال: لماذا لم يكلف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقتال وهم في مكة؟ أجيبوا: عدم القدرة. لماذا لم يوجب الله تعالى على أب رأى على النجاشي الذي أسلم أن يهاجر؟ لماذا لم يوجب؟ عدم القدرة، لأن أصلا لو أعلن الإسلام يقتلونه مباشرة. لماذا لم يوجب الله تبارك وتعالى على يوسف وهو وزير فرعون أن يكون ملكا عليه؟ ما يقدر إلا على الوصول للوزارة. فتأملوا معي هذه القاعدة العظيمة، تطبيقاتها كثيرة. قال الله جل وعلا: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرنا قدير. وذلك من عقائد أهل السنة والجماعة أن الحاكم إذا كفر كفرا صريحا لم يجوز قتاله إلا مع وجود القدرة وعدم الفتنة العامة في القتل، لو كان كافر صريح. وهذا ما كان يفتي به علماؤنا إبان فتنة حافظ الأسد وابنه الآن بشار الأسد أزاله الله وأزال زمرته، وجعل مآل المسلمين في الشام إلى خير. تأملوا معي الآن ماذا كان يقول علماؤنا؟ ما كان أحد من علماء السنة من مشايخنا يشكون في كفر العلويين. وهذا خطأ أن نسمع من بعض الناس أن العلويين بعيان لا يكفرون، لا مو صحيح، العلويين كفار باتفاق علماء أهل السنة، حالهم كحال الباطنية، لكنهم ما كانوا يفتون أهل السنة بالخروج على الحاكم لعلمهم بعدم قدرتهم ولعلمهم بالفتنة المترتبة العظيمة على خروجهم من ذهاب الأمن وهتك الأعراض وهلاك الأنفس وفساد الديار واختلاف المسلمين فيما بينهم. حصل هذا الأمر ولا ما حصل؟ وقع عيانا بيانا بعدما كانت هذه الأمور في نظر كثير من الناس غائبة، ما يرون إلا شيء يجب الخروج، وأهل الثورات يأمرون الناس بالخروج، اخرجوا اخرجوا اخرجوا. ولما وقع الفاس بالرأس الآن تبين لبعضهم بعد مول كلهم أن ما كان يقوله علماؤنا هو الحق. هذه قاعدة عظيمة، لا واجب إلا مع القدرة، لا واجب إلا مع القدرة. إنسان، انتبهوا الآن، إنسان يذهب عقله شهرا ويعود شهرا، فيما يعود نلزمه بالأمور الشرعية، فيما فقد لا نلزمه. لو أن إنسانا ما فقد عقله شهرا، الصحيح أنه لا يكلف بصوم ما قد بصلاة ما قد مضى، لأنه كان في حكم المجنون لم يكن مكلفا، لأن القاعدة لا واجب إلا مع القدرة، وليس واجب بلا اقتدار. الاقتدار على وزن الافتعال، وهو كون المكلف قادرا على إيجاد الفعل، قادرا على إيجاد الفعل، ولا محرم مع اضطرار. هذا منصوص القرآن، قال الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، غير باغ ولا عاد، قال: ولا محرم مع اضطرار. لو أن إنسانا أشرف على الهلاك والموت ولم يجد إلا سبعا أو حية أو ميتة، فله أن يأكل هذه المحرمات بما يزيل عنه هلاك النفس ولا لا؟ إذن لاحظوا: ولا محرم مع اضطرار. إذا لم يجد الإنسان أن يبعد عن نفسه الهلاك من العطش إلا بسرقة المال وأخذه خيفة، جاز له ذلك ولا لا؟ جاز له ذلك لدفع الهلاك عن النفس، ولا محرم مع اضطرار. لذلك الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: إلا ما اضطررتم. فدلنا هذا الاستثناء على أن ما اضطر إليه العبد فإنه ليس محرما في حقه، لكن بضابطين، بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول وجود الاضطرار، وعلامته تلف الأمور الخمسة. عرفناها ولا نسيناها؟ نعم، تلف الأمور الخمسة. والأمر الثاني ألا يتعدى القدر الذي به يكون دفع المفسدة. لذلك قال الله عز وجل: غير باغ ولا عاد، فإن بغى أو عد تعدى أصبح جنيفا، أصبح إيش؟ جنيفا، غير متجانف لإثم. وما الفرق بين الحنيف والجنيف؟ ترى عندنا جوائز باقية ها يا شباب. ما الفرق بين الحنيف والجنيف؟ النقطة، هو صح في الصورة النقطة، لكن في المعنى أحسنت، تستاهل جائزة يا أبو سعد. الحنيف المائل إلى الحق، والجنيف المائل إلى الباطل. اللغة العظيمة هذه، اللغة العربية، سبحان الله، نقطة فرقت بين المعنى. نعم.
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
هذه القاعدة أيضا نجدها هامة، وهي أن المحظور الذي يرتكبه المكلف عند الضرورة لا يجوز تعديها، إنما القاعدة هي الضرورة تقدر بقدرها. إيش القاعدة؟ الضرورة تقدر بقدرها، هذا معنى هذا البيت. فلا يجوز للإنسان يتعدى. لكن هنا السؤال، لو أن إنسانا ما ارتكب المحظور مع وجود الاضطرار، هل له ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن له ذلك. يعني مثلا إنسان أشرف على الهلاك، إما أن يموت وإما أن يأكل ميتة، قال ما أكل ميتة، له ذلك الصحيح.
حتى لو مات لا يأثم.
لا يأثم، لماذا؟ لأن الشارع أباح له الأكل ولم يوجبه. ها، فرق بين الأمرين. القاعدة ما هي؟ الضرورات تبيح المحظورات ولا توجب؟ احفظنا القاعدة، تبيح المحظورات ولا توجب. مثال آخر، رجل من المسلمين أخذه الكفار فعذبوه، قالوا له إما أن تظهر الردة أو ترتد أو نقتلك، فقال والله لا أرتد حتى تقتلوني. فثبت، هل يأثم؟ هو يجوز له ارتكاب المحظور ولا لا؟ لكن لا يأثم لو ثبت ولا لا؟ بل يمدح، بل يمدح ويثنى عليه ويكون له في أجر. لذلك ينبغي لنا أن نحفظ هذه القاعدة، المحظورات أو الضرورات تقدر بقدرها ولا يجوز الزيادة فيها. أضرب لكم مثال الآن واقعي كثير ما نسمع اليوم، انتبهوا الآن. رجل يقول إن علي دينا، والمحكمة قضت المحكمة علي بالسجن أو أؤدي الدين خلال 10 أيام، هل يجوز لي أن أخذ قرضا ربويا وأؤدي الدين ولا أسجن أم لا؟ ما الذي في السجن يترتب؟ ما الذي يترتب على سجن؟ انتبه، تعلمون أن السجن لا يترتب عليه مفسدة نفسه، صح ولا لا؟ لكن ننظر، هل يترتب عليه مفسدة في عرضه؟ هل يترتب عليه مفسدة في أولاده؟ فإن ترتب على سجنه مفسدة في عرضه جاز له أن يأخذ القرض الربوي، ولا يزيد إلا ولا يزيد على القدر الذي به أداء دينه. طيب واحد جاي قال يا جماعة أنا بروح باخذ قرض ربوي، ليش؟ قال والله بيتي دور وأنا ببني لي دورين. ها، ضرورة هذه ولا شنو؟ كماليات. لا يجوز لأجل الكماليات ارتكاب المحظورات، بل لا يجوز ارتكاب الضرورات لأجل الحاجيات. ها، لأي شيء يجوز ارتكاب المحرمات؟ ضرورات. نعم. لعلنا نقف على هذه القاعدة، الساعة صارت 9:30، نقف على هذه القاعدة إن شاء الله ونكمل إن شاء الله جل وعلا. ما أدري نخيركم بعد صلاة الفجر أو بعد العشاء، اللي يريد الفجر يرفع إيده. طيب خلاص الآن نجري لكم، اللي يريد بعد العشاء يرفع إيده، لا لا أكثر بعد العشاء، إذن بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.